كان الكلام فيما أفاده آياتي رضوان الله تعالى عليه من أنه هم بل إذا أوصى إلى أحد الميت بالصلاة عليه بل على الوصية نافذتون ولكن بل يعتبر في صحة الصلاة إذن من الولي. وقلنا سيد العظم اعتبر الصلاة تصرفا في الميت وقاف لذلك علل هذا الحكم وهو نفوذ الوصية وعدم الحاجة إلى الإذن أن الميت أولى بنفسه من غيره وليس أحد أولى منه بنفسه إلا المعصوم. قال الله سبحانه النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم. وقلنا إنه هم في الجلسة السابقة قلنا إن الصلاة فعل المصلي وليس في ذلك متضمنا للتصرف فيها نفس الميت حتى يقال إن الميت أولى به منه. نعم هذا الصلاة الآن نضيف إلى ذلك اليوم هذا زائدا على ما قلنا في البحث السابق أنه الصلاة فيه أجر للمصلي وكذلك فائدة للميت كما دلت عليه الروايات من عمدتها الرواية الأولى الباب الأول من أبواب صلاة الميت بل حيث الرواية حسب ظاهرة حسب ما ذكر معتبر سندان دلت على أنه على أولياء الميت ورثة الميت بل يخبرون إخوان الميت من النسب وغير النسب وفي الدين حتى يحضرها فيصلوا فيكمضمون رواية فيكون للمصلين والمشاركين في التشيع أجر وثواب والميت يحصل الغفران ويكتسب الاستغفار هذا من صلاة المؤمنين عليه. وهذا المعنى وهو استعود فائدة الاستغفار وكسب واكتساب الاستغفار نفع يعود إلى الميت والميت هذا يود أن يكون استغفار له من شخص فلاني من المعصوم مثل ما راد بل سلمان الفارسي أن يكون أمير المؤمنين هو متولي الصلاة عليه أو فلان شخص مثلي مات يريد فلان رجل قديس فلان التقي فلان هذا كذا هو يتولى صلاة علي فيستغفر لي هذا فأطمع في الغفران والمغفرة أكثر. فبما أن الصلاة فيها نفع يعود للميت فللميت حقنا بمقتضى أدلة نفوذ الوصية أن يصيب بذلك ولكن ليس ذلك تصرفنا في ذات الميت. فعلى هذا بل لا بد من القول بالتزام بنفوذ الوصية ويكون وصية نافذة والولاية هذا وقلنا بجلسة سابقة أدلة نفوذ الوصية نظرها إلى أدلة الأحكام الأولية في الشرع المقدس نظر الحاكم إلى المحكوم فجميع الأحكام التي يمكن أن تتعلم بل أن تنفذ الوصية في متعلقات تلك الأحكام هذا بل يكون تكون الوصية تتقدم على باقي. والولاية هذا لابن الميت أو لأب الميت ونحو ذلك من الأحكام الأولية هذا بمقتضى أدلة نفوذ الوصية وصية تتقدم على أدلة ولاية على ولاية الأب أو الجد أو غير ذلك من الوصية كما في أولياء هناك مراتب كذلك ما يوجد في شرع الشريف من يكون أولى هذا من الولي. إلى هنا فرغنا من أصل بحث الفقهية في هذه المسألة هناك وقع اختلاف بين العلمين في تفسير عبارة اليزدي بين السيد العظم رضوان الله تعالى عليه وبين حكيم الفقهاء قدس سره وهذه العبارة عبارة متعلقة بنفس هذه المسألة التي فرغنا منها من حيث الدرس الفقهي هكذا جاءت عبارة قال إذا أوصى الميت عبارة اليزدي إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالطاهر وجوب إذن الولي، يعني يجب على الولي أن يعدل، يعني ليس للولي يعار معارضة له وصية. هو إلى هنا مسألة عبارة واضحة. ثم قال قد صلى روح طاهر يزدي والعهوت له، يعني لذلك الشخص المصالح، والعهوت له الاستئذان من الولي. لما يقول العهوت الاستئذان له، من العهوت له الاستئذان، الاستئذان فعل له الوصي فعل المصلي، والاستئذان ما يقول عهوت، يعني هناك تردد من قبل الفقير رضوان الله تعالى عليه، بل عليه أن يستعدن أو لا يستعدن. قال عهوت استئذان، فعنده احتمال عدم اعتبار الإذن، فهذا معنى يعني يعتبر هل الاستئذان معتبر أو ليس معتبر، تردد واحتاط بالاستئذان فرقنا. ثم قال ولا يسقط اعتبار إذنه لسبب الوصية، يعني إذن شرط والوصية هذا لا تصير سببا لسقوط اعتبار الولي الإذن. هذا فتوى، هذا جزم بأن هذه العبارات تتضمن الجزم والقناعة من الفقيه باعتبار الإذن، اعتبار الإذن. وقوله على العهوت الاستئذان يتضمن الترديد، فبين عبارتين تنافي. هكذا فهم حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه من هذه العبارة، يقول عبارة لا تخلو من تنافي. هو علك ورع إلى حال السبيل إلى جنات الخلود. السيد العظم أراد أن يعالج العبارة فيدفع إشكال أو تهمة التنافية من عبارة يزدي. يقول كلمة ولا يسقط، كلمة يسقط يمكن قراءتها بقراءتين، هذا من حيث الإعراب، أن يكون فعل مضارع مرفوع خالي عن جازم وناصب وهو عطف على الاستئذان، هذا فيكون معناه العهود الاستئذان، العهود عدم سكوت اعتبار الإذن، فعبارة هذا مشهد عدل، يعني معطوف والمعطوف عليه في حكم واحد. فالكلم فتواه وقوله بالاحتياط ليس مختصا بالاستئذان فقط، وتعتبر ولا يسكت جملة مستقلة حتى يقع تنافيا بين التعبيرين. وبهذا إذا قرأت عبارة يزدية هذا مرفوع في المضارع مرفوعا، ويمكنك ما ذال كلام لسيدنا العظم رضوان الله عليه، يقول يمكنك أن تقدر عن مصدرية، هذا في قبل يسقط، فتقرأ يسقط منصوبا بعن مصدرية المقدرة، فيصير هكذا ولا يسقط اعتبار إذنه لسبب الوصية. هو أيضا يقول حين أذن عطف على الاستئذان واضح، فهذا استئذان مصدر، ويسقط أصبح مصدرا في حكم المصدر بعن مقدرة، فأصبح هذا العطف واضح. لما سيد العالم قرأ قراءتين، في القراءة الأولى عطف للجملة على المفرد، وهذا فيه حزازة لدى الأدباء، فأراد عن سيدنا العظم أن يخلص عبارة اليزدي من هذه الحزازة، حزازة عطف الجملة على المفرد، فقال لا خليها هذا عن مقدر عن مصري مقدرة، فترتفع حزازة عطف الجملة على المفرد، فلكن تنافي ارتفع على كلتا القراءتين، سواء قرأت هذا بالرفع جوزت عطف الجملة على المفرد أو لم تجوز هذا وقدرت عن مصدرية، على كلتا القراءتين ارتفع التنافي وتصبح جملة من كلام اليزي ولا يسكت تابعة للاحتياط، وليست فتوى مستقلة حتى يقع المنافات بين هذا كلامه رضوان الله تعالى عليه. هذا طعب أسيد العدم رضوان الله تعالى عليه. قلنا ما أفاد السيد العدم غير واضح علينا، والوجه في ذلك أنه معطوف والمعطوف له في حكم واحد. الاستئذان هذا مصدر فعل له مصلي الذي هو موسى لها، وهو الذي وجينا من قبل الميت للصلاة عليه. الاستئذان فعل العبد، وفعل العبد يوصف بالاحتياط، يقول هذا الفعل احتياط، بمعنى أنه على الاحتياط فسر في كلمات العالم وهو التفسير على ظاهر صحيحون، وهو الاحتياط أن يكون عمل العبد بنهوين يطمعن هو بينه وبين الله أنه قد فرغ ذمته من التكليف الموجه إليه. فالاحتياط وصف للفعل الصادر من العبد، هذا لا ينبغي التريث ولا توقف فيه. أما سقوط اعتبار الإذن أو عدم السقوط، هذا يعود إلى الحكم الشرعي، يعني كأنه هذا الفقيه يتعمل في أدلة وفي مصادر التشريع، هذا فيصل النتيجة أنه اعتبار ثابت، إذن معتبر أو غير معتبر. معتبر يعني لا يسقط الاعتبار، غير معتبر يعني يسقط. فسقوط اعتبار الإذن وعدم سقوط ليس عائدا إلى عباد الله الصالحين، ليس فعل العبد، وإنما هو حكم شرعي يستفاد بالاستنباط من الأدلة الشرعية. فلا يوصف سقوط الاعتبار أو عدم السقوط لا يوصف بالاحتياط، لأن الاحتياط وصف لفعل العبد. فإن جعلت يا سيدنا العدم كلمة يسقط، يسقط أو يسقط على تقديرين، إذا جعلته معطوفا على الاستئذان، هذا يعني أنه جعلت السقوط وعدم السقوط موصوفا بالاحتياط، لأنه معطوفا وتلف في حكم واحد. الاستئذان هو موصوف بالاحتياط، العهوة الاستئذان، ثم كانوا يصير على العهوة الاستئذان، العهوة اعتبار الإذن، وهذا اعتبار عدم سقوط الاعتبار الإذن، هذا معناه تجعل احتياط وصفا للحكم الشرعي المستنبط من الأدلة، هذا لا يستفيد. فإذن الظاهر إلى الآن أنه إلى الآن لعلنا يكون لنا وقفة أخرى مع عبارة اليزيد، هذا إلى الآن هذا المستفاد هو أنه تنافي موجود في كلام يزيد، ما فهمه حكيم الفقهاء هو أقرب إلى الموازين العلمية. ثم بعد ذلك دخل يزيد في مسألة أخرى، وهي أنه تشرع الجماعة مشروعة في صلاة الميت، جماعة مشروعة، يقول لم أجد في روايات ما يدل على ذلك. نعم هناك الدعاوى الإجماع شبه متواترة، هذا من فقهائنا الأبرار يقول وهو الدليل، وهو دليل، ولكن يمكننا أن نستدل بروايات، وتلك الروايات عين الروايات التي سأل الراوي أو سئل المعصوم فيها عن أحكام جماعة في صلاة الميت، هل المرأة تعم أو لا تعم، إمام كلا تعم، إمام وين أين يقف، إمام المصلي إمام الجماعة أين يقف من الميت، يقف مثلا هكذا زاوية هكذا مقابل صدره أو مقابل ظهره على اختلاف الذكورة والأنوثة، وكذلك أحكام أخرى. بعدين مثل الرواية واردة أنه شخص صلى، هذا إمام صلى وكان إمام يتخيل رأس الميت على يمينه وكان مغطى هيك يتخيل، فصلى بعد ذلك تبين لا كان مقلوب، يعني كان قدماه هو أكثر كمان. كإمام قال ما لم يدفن يعاد صلاة إمام. فهذه الأسئلة في الروايات متعددة جدا ومتكاثرة جدا، سئل المعصومون فيها عن أحكام الجماعة. من هذه الروايات يستفاد أن عسل مشروعية الجماعة من المسلمات، وهذه هذه روايات كافية لنا لإثبات المشروعية. ومن هنا يسقط اعتبار تلك الإجماعات التي هذا يعتمد عليها حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى وغيره وغيره مثل صاحب كشف الإسام ورضوان الله تعالى عليهم جميعا، حيث يعتبروا حكم إجماعيا. قلنا الإجماع إذا أصبح محتمل المدرك هذا فلا قيمة له، فأصبحت هذه إجماعات كلها محتمل المدرك. هذا كما نحن تعملنا في هذه الروايات، هؤلاء الفقهاء إذا تعملوا في هذه الروايات، وما ممكن أن يتجرأوا في الفتوى بدون التعمل ودراسة هذه الروايات. فإذن الصحيح جماعة مشروعة ولكن بهذه الروايات وليس بالإجماعات. والحمد لله.